بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب صفة الحج، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء. رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده ضعف.
هذا يستدل به العلماء على ما يعرف بالتحلل الأول، والتحلل الأول حل المحرم، التحلل الأول يحل له ما كل ما حرم عليه بالإحرام إلا النساء، يعني المباشرة والجماع، فيحل له الطيب والصيد وأخذ الشعر وما إلى ذلك من المحرمات، فهذا هو التحلل الأول. وفي ذلك نزاع، منهم من يشترط هذا: إذا رميتم وحلقتم، الحلق والرمي والحلق. وكثير من المحققين يقول الرمي وحده يحصل به التحلل الأول بالرمي، والأحوط هو مراعاة ما تضمنه هذا الحديث، فإنه يقول به كثير من أهل العلم وإن كان ضعيفا. نعم.
أحسن الله إليك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على النساء حلق وإنما يقصرن. رواه أبو داود بإسناد حسن.
حلق مرة أخرى الحديث.
ليس على النساء حلق وإنما يقصرن. رواه أبو داود بإسناد حسن.
الذي يظهر أن هذا جماع من أهل العلم، المرأة ليس من شأنها الحلق، والشريعة ما تأتي بما يضاد الأعراف والعوائد الصحيحة الطيبة، فالشعر زينة للمرأة، ولهذا لم تؤمر بالحلق. فقوله عليه الصلاة والسلام: يرحم الله المحلقين، هذا مختص بالرجال، قالوا والمقصرين. فالمرأة ليس عليها حلق، وإنما هو التقصير. هذا هو الذي فعلته أمهات المؤمنين في حجهن، وهو الذي عليه عمل المسلمين، وهو الذي عليه رأي الفقهاء، أن المرأة تقصر ولا تحلق، لا وجوبا ولا استحبابا. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له، متفق عليه.
أخذ كثير من الفقهاء من هذا الحديث أن المبيت بمنى واجب من واجبات الحج، المبيت بمنى ليالي منى، ليلة الحادي عشر والثاني والثالث عشر، لأنه استأذن، يعني فلو لم يكن واجبا لما استأذن ولا قال إنه رخص له. وعندي إن هذا الاستدلال بهذا المعنى ليس بذاك، لأنه نوع من الأدب أن الرسول يبيت بمنى ثم يذهب ويترك المبيت معه صلى الله عليه وسلم. فالاستئذان ليس من شرطه كون المستأذن فيه واجبا، حتى ولو لم يكن واجبا فحسن العشرة وحسن التعامل والأدب قد يقتضي الاستئذان. بل يمكن العكس، وأن يقال إن ترخيص الرسول له يدل على عدم الوجوب، كما رخص للرعاة في ترك المبيت بمنى أيضا. الظاهرية عندهم أن المبيت ليس بواجب، لأنهم عندهم ليس لا يجب إلا ما ورد فيه أمر خاص، ولم يرد الأمر بالمبيت. وهذا يهون يرفع الحرج عمن لم يتيسر له المبيت بمنى أنه لا حرج عليه في ذلك، بل عدم الوجود وجود منزل ومسكن معتاد بمنى هذا عذر من الأعذار. إذا كان السقاية والرعاية عذر فذلك فاعتبار هذا عذر من باب أولى. وقد يعني وهذا المعنى هو الذي عليه الآن عمل كثير من الحجاج، يعني من لم يجد منزل يبيت حيث شاء. هذا ويؤيد هذا أن المبيت أصبحت منى لا يحصل المبيت فيها إلا بمال بأجرة، وهذا خلاف ما مضى عليه المسلمون، فمنى مناق من سبق، منى مناق من سبق، والآن لا، مناق من دفع الأجور. نعم.
أحسن الله إليكم. فينام أحسن الله إليكم يبات خارج منى ولو خارج الحرم أحسن الله إليكم؟
لا، خارج الحرم لا، خارج منها.
ولا يقال في أقرب مكان؟
ها؟
في أقرب مكان
بعض المشايخ يستحسن هذا، وطيب القرب من الحاج في ناحية شعورية، يعني مثل ما ينزلون في غرب مزدلفة يكونوا متصلين بمخيمات الحجاج بمنى، يعني هذا استحسنوا بعض المشايخ وله وجه يعني، لكن لا نقول بأنه على وجه الوجوب، نقول أنه حسن. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن عاصم بن عدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان.
وهذا من جنس ما قبله، أخذوا منه الرخصة للرعاة والوجوب على غيرهم، على من ليس من أهل الأعذار، لا من السقاة ولا الرعاة، أخذوا من الرخصة الوجوب، أخذوا من الرخصة للرعاة الوجوب على غيرهم. نعم.
كان أغلب النسخ ثم يرمون الغد ليومين،
يرمون يوم الحادي عشر ليومين. هل اللي عندك؟
نعم، يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ليومين،
الحادي عشر
والثاني عشر ثم يرمون يوم النفر،
يوم النفر الأخير أيضا.
أي نعم، يعودون
الثالث.
أي نعم، ففيه التقديم أحسن الله إليك.
إذا رأوا الحادي عشر يوماً قدموا.
وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، الحديث متفق عليه.
هذا فيه دليل على أن الإمام يخطب في ذلك اللفظ الرسول خطب يوم النحر.
نعم أحسن الله إليكم.
نعم الرسول خطب يوم النحر وهو اليوم الذي قال لهم فيه أي يوم هذا، أي بلد هذا، أي شهر هذا، وفي كل مرة يقولون الله ورسوله أعلم، أو حتى ظننا يقول حتى ظننا أنه يسميه بغير اسمه. ثم قال إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. هذا أصل هذه هي الخطوة التي أشير إليها في هذا الحديث. هذا حديث أبي بكر.
إيه نعم أحسن الله إليك.
هذا هو
بخاري ومسلم.
لكن اختصر المؤلف.
نعم
المؤلف اختصره للاستشهاد به على الخطوة فقط. نعم.
وعن السراء بنت نبهان رضي الله عنها قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال أليس هذا أوسط أيام التشريق. الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن.
وهذا فيها أيضا دلالة على مشروعية خطبة الإمام في ذلك اليوم، ويسمونه يوم الرؤوس لأنهم
يأكلون الرؤوس،
يأكلون فيها رؤوس الهدايا والضحايا. وليس معنى هذا أنها هي آخر ما يأكل، لا، هي أول ما يأكل. يأكلون في اليوم الأول يوم النحر واليوم الحادي عشر، يأكلون ويدخرون، وفي هذا اليوم يأكلون الرؤوس، ولهذا سمي يوم الرؤوس. إيش قال على التعليل؟
أحسن الله إليكم. قال هذه الخطبة الرابعة ويوم الرؤوس ثاني يوم النحر بالاتفاق.
يوم الرؤوس هو
ثاني يوم النحر.
ثاني إيش؟
أي ثاني يوم النحر.
هذا ما هو جيد. لا هو أوسط أيام، أليس أوسط أيام التشريق؟
نعم في الحديث قال نعم. قال وقوله أوسط أيام التشريق يحتمل أفضلها ويحتمل أوسطها بين الطرفين.
هذا أظهر. نعم.
يعني هو اليوم الحادي عشر أحسن الله إليكم. هو نقل الإجماع عليه. قال باتفاق.
إيش؟
يقول اليوم الحادي عشر.
يقول بالإجماع.
نعم.
إذا ما يجوز حمله على الوسطية الزمنية.
بسام قال وهو ثاني يوم النحر بالاتفاق كما قال ابن القيم أي يوم الحادي عشر وهو أول أيام التشريق. وأما تسميته
في الحديث يجيبون عن هذا الحديث، يجيبون عنه بأنه أفضل الأيام.
نعم. قال وأما تسميته في الحديث بأوسطها فمن جعل الأوسط بمعنى الأفضل أو
فمن جعل
فمن نعم أحسن عليك فمن جعل الأوسط بمعنى الأفضل أو لأنه ثاني يوم النحر.
اللفظ صعب تحميله. أليس أوسط أيام التشريق؟ أيام التشريق ما تكون الحادي والثاني والثالث عشر، هي أيام التشريق، فأوسطها هو الثاني عشر. طيب إشكال على يوم الرؤوس؟
يوم الرؤوس أحسن الله إليكم
سمي.
نعم. قال بسام قال يوم الرؤوس جمع رأس هو اليوم الحادي عشر من ذي الحجة وهو أول يوم من أيام التشريق الثلاثة، وسمي يوم الرؤوس لأنهم يأكلون في هذا اليوم غالبا رؤوس الأضاحي والهدي التي ذبحت يوم النحر، ويسمى يوم القر لأن الناس قارون في منى.
صحيح، يوم القر هذا محقق لأنه ما في رايح ولا جاي. بعده يوم النفع الأول وقبله يوم النحر، فاسمه المطابق يوم القرض. هذا ظاهر اللفظ الموجود، يعني الرعاة، الكلام في الرعاة. نعم محمد. ها؟ لا ما يلحق بهم. أصحاب الخدمات يعني
أو عندهم سفر وحجوزات ما حصلوا بعدها.
في كل حالة اعتبار، الإطلاق ما يصح. نعم.
أحسن الله إليكم. الآن أحسن الله إليكم هذه الخطب اللي تسن لها المخيمات.
إيش؟
من كان في مخيمات الآن يعني منى كبيرة والناس كثر فيخطبون يعني كل جماعة هم يكون
يرجع أن تكون تؤدي الغرض، يعني قصدك انها الكلمات اللي يلقيها الدعاة وطلاب العلم، يرجو ان تؤدي الغرض من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الايام. ولكن احياء لهذه السنة لو كان مثل المفتي ومن يقوم مقامه مثلا نيابة عن الإمام يكون له كلمة خطبة يوم النحر كما هي كخطبة يوم عرفة، يصير هناك خطبة يوم النحر، وهذا هو الذي يحصل به إحياء السنة الظاهرة، يتولى هذا الإمام أو من يقوم مقامه. إلى هنا يا محمد.
صلى الله عليكم. السنعاني قال: واعلم أن الخطب المشروعة في الحج ثلاث عند المالكية والحنفية، الأولى سابعة ذي الحجة، والثانية يوم عرفة، والثالثة ثاني يوم النحر. وزاد الشافعي
ثاني يوم النحر يعني الحجاج.
إيه هذه التي ذكرها السراب. وزاد الشافعي رابعة هي يوم النحر، وجعل الثالثة في ثالث النحر لا في ثاني. يعني كأن الآن المشهور يعني خطبة عرفة الآن
بس هذه الشهرة لها الشهرة و... سبحان الله العظيم. في مواضع ورد فيها الخطبة ولا يعتبرها الناس خطبة، مثل خطبة الكسوف جاء التصريح بأن الرسول خطب بعد الصلاة، ومع ذلك ما يسمونها خطبة، وإن كان يحصل بعض الكلام الذي هو في معنى الخطبة. إلى هنا يا محمد.
أحسن الله.
لا حرمه لا تكون في منى، تكون في منى يمكن في مسجد الخيف مثلا. نعم يا محمد.
في بعض الأسئلة.
نعم. هل عند الفقهاء جائز حنابلة منصوص عنه؟
بالنسبة للسواقين ما يقاسون على الرعاة ولا الحافلات؟
الذي عليه الفتوى أن كل من له يعني يقوم بخدمة للحجاج هو في حكم الرعاة، مثل العسكر اللي يقومون بخدمات المرور حراسات في معنى
مثلهم اللي
يخدمون
بالحملات.
ما ادري الحملات هي فانها اعمال خاصه. هل يقومون في الحملات مثل يخدمون عندك في مخيمك وجراء خاصين؟ نعم نعم محمد.
أحسن الله إليكم.